من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك بصائر تمهيدية لابد أن نمر بها. الأولى أن القرآن الكريم يكرر ذات البصائر، ذات الأفكار، ذات الموضوعات المرة بعد الأخرى. لماذا؟ الإجابة عن ذلك من وجهين. الأولى يقولون الدرس حرف والتكرار ألف، وفي التكرار فائدة وفي الإعادة فائدة، بالتالي القرآن ليس كتابا يقرأ وينسى، هو كتاب يريد يكرس في البشر قيم ويصنع واقع، ومن دون التكرار كيف يتسنى للناس ذلك؟ ثانيا، كل تكرار في القرآن وكل إعادة في القرآن فيها فائدة جديدة، وعلى الإنسان ينتبه لهذه الفوائد. مثلا هذه السورة المباركة تحدثنا عن الشرك، سورة أخرى سورة البراءة، سور القرآن أكثرها تذكرنا ب ما في الشرك من جوانب سلبية، ولكن في كل سورة يبحث الشرك من زاوية، الشرك الثقافي، الشرك العبادي، الشرك التشريعي، الشرك السياسي، الشرك الاقتصادي، كل مكان شرك. الشرك جرثومة، هذه الجرثومة لها شعب، الشعب مختلفة، ربما الجرثومة واحدة ولكن مظاهر هذه الجرثومة مختلفة. فإذا بين القرآن في سورة لقمان مثلا، وهي سورة قريبة من هذه السورة المباركة، الشرك، لعل سورة لقمان كانت في باب الحكمة والشرك يتنافى مع الحكمة. ولقد آتينا لقمان حكمة ألا تشرك بالله، هذه الحكمة، نشكر لي الحكمة، الشكر في مقابل الشرك، وإن جاهداك أن تشرك بما ليس لك به علم. سورة الأحقاف بطريقة سورة بأخرى. إذن هنا الحديث عن الشرك الثقافي، يعني الشرك يدب في قلب الإنسان دبيب النمل، يدخل من حيث لا يدري الإنسان، من حيث لا يشعر، ويجب أن ينتبه الإنسان. ومن هنا الآية في نهاية الآية الثانية التي تشرفنا بتلاوتها، يقول الرب إن الله لا يهدي القوم الظالمين. العلاقة بين الظلم السلوكي وبين الانحراف الثقافي، الإنسان الظالم ظلمه يحجبه عن الحقيقة، ظلمه ظلمات له، والله لا يهدي، لأن هذا الظالم الذي تمرد على القوانين وتمرد على حقوق الناس هذا يتمرد على الله سبحانه وتعالى، لأن التمرد درجات، يتمرد في الدرجة الأولى ثم لا يلبث أن يصل في تمرده إلى الدرك الأسفل. هذا واحد. المصيرة الثانية لاستفيد منها أن التجرد عن الذات ضرورة قصوى للداعية الذي يريد أن يدعو الناس إلى الحق، يجب أن لا يقول هم حق وهم أنا، إذا قال أنا خرب شغله لسببين. السبب الأول قد تختلف مصلحة الحق ومصلحة الدعوة ومصلحة الرسالة عن مصالحه الشخصية، فهنا يحتار يأخذ مسار آخر. والسبب الثاني أن الناس لا يصدقون. قال أحدهم، واحد صعد منبر وتكلم عن الزهد بما لا مزيد له، ثم شيعناه إلى باب الموقع وإذا ركب السيارة آخر موديل. كان سبحان الله، كلامه شيء وعمله شيء آخر. لذلك في الحديث لا تجلسوا إلا كالداع مدعي، ولكن اجلسوا من يذكركم بالله رؤيته ويزاهدكم في الدنيا، مو كلامه، يزاهدكم في الدنيا عمله. ما يحتاج يحكي، وضعه يكفيك. صعب يعني. فالإنسان عليه أن يتجرد عن ذاته، قد ما تجرد الإنسان عن ذاته يكون أكثر دعوته تقبل للناس. الناس شافوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس كما يجلسون وأقل مما يجلسون، ويأكل كما يأكلون وأقل مما يأكلون، وهو أول الناس وأكثر الناس تعبدا لربه، حتى تأتيه الآية الكريمة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، تورمت رجلاه. كان عنده حجر، ما أدري شلون ترتيب الحجر، كان شوية أملس غير أملس، كان يشد على بطنه، اسمه حجر المجاعة، لأن هذا بطن الإنسان لما تبقى فارغة شو اسمه يصير واحد صعب عليه. فالنبي كان يشده، وكان عنده حبل معلق بالسقف ويقف للصلاة، فحينما يريد أن يهوي بسبب كثرة تعبه يلزم الحبل. هذا هو النبي. والإمام علي سلام الله عليه فد واحد شافه بالطريق، شافه وضع غير وضع، يعني من سيماه يظهر علامات التعب شديد، قال يا أمير المؤمنين البقية على نفسك، أخر شنو هذا الطريقة؟ قال متى أنام؟ بالليل أنام أضيع نفسي، أم بالنهار أنام وأضيع رعيتي، أضيع النام. وواحد يجي عند الإمام الحسن قال يا ابن رسول الله هذا والدكم شايب بعد صار. طبعا ديش الأيام بشيخوخة كانت مبكرة، يعني 50 سنة واحد كان يصير شايب، وهذا الخبز اللي تعطوه خبز يابس صعب عليه يكسره، يكسره بس مو بإيده وإنما برجله. هذا خوته شلون؟ خلوا شوي ويدهم. قال ما يقبل. قال انتوا خلوا من صوبكم. قال لا، هو عنده جراب يختبئ بختمه، ما نقدر نفتح الختم. لما يكون الداعية الى الله، الامام العالم وغيره وغيره، الداعية الى الله زاهدا في الدنيا متجردا، لا يفكر في نفسه، لا يفكر في مصلحته، ما ينثار حينما واحد يحكي له كلمة يجاوب 10 كلمات، ما ينثار من أجل ذاته، ما يثأر من أجل ذاته. هذه هي هذه الدعوة تنفذ في القلوب وتؤثر في المجتمع. هاي البصيرة الثانية. البصيرة الثالثة، هناك كلمة في هذه الآية تستشهد بقول بعض علماء بني إسرائيل، شاهد من بني إسرائيل، فماذا تعني هذه الكلمة؟ هل هناك شخص معين كان في تلك الأزمنة وشهد على صدق الرسالة؟ وهل صدق تصديق شخص يكفي في تكريس هذه الرسالة العظيمة؟ شخص اسمه عبد الله بن سلام كان يهودي، اجي قال هذا الكلام اللي في القرآن هو كلام اللي نشوفه عند الأنبياء السابقين وشهد. فهي القرآن استشهد بكلام هذا عبد الله بن سلام. والآية، هل هذه آية مدنية أو آية مكية؟ علما بأن سورة الأحقاف ظاهرا مكية، وعبد الله بن سلام إنما جاء في المدينة وأسلم، فكيف إحنا نوفق بين هذين الأمرين، آية مكية وعبد الله بن سلام إنما آمن في المدينة؟ هذه هناك بعض الأفكار أنا أريد أبينها من دون أن أجزم بها. أولا، في كل زمن ودائما وأبدا هناك أناس منصفون من الأديان الأخرى يؤمنون، والفضل ما شهد به الأعداء، وحينما يكون منصف يجي يختلف. شاعر بول السلامة يقول في ضمن أشعاره: لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية، جلجل الحق في المسيحية حتى كان من فرط حبه أو صار من فرط حبه علوية. يعني يطلع واحد من مثل بول السلامة يكتب ملحمة الغدير، يطلع كثيرون. واحد لما يرجع إلى التاريخ، يرجع إلى الآخرين، لما ناس علماء كبار كلما زاد علمهم كلما زاد تواضعهم يرجعون إلى القرآن، يرجعون إلى كلمات النبي، يجدون فيه الكثير الكثير من علامات الصدق. هذا الجزء. وأنقل لكم، قبل حوالي سنتين أو أكثر جاني مستشار ميركل، رجل ألماني، قال لي: أنا الآن أكتب كتاب حول الإمام علي سلام الله عليه. قلت له: ولما؟ ما الذي دعاك إلى أن تكتب كتاب حول الإمام علي؟ فقال بالحرف الواحد، قال: الإمام علي قال كلمات نحن الآن في ألمانيا ونعتقد نحن متحضرون واصلين إلى مستويات رفيعة في الحضارة، إلى الآن لم نصل إلى مستواه تلك الكلمات، فكيف وهو قالها في تلك الفترة التي كنا نحن في ذيك البلاد نعيش كالحيوانات كالوحوش؟ هذا تعبيرا، والتعبير هذا مو حلو في رأيي، لكن كلامي على أي حال. يعني في 1400 سنة قبل العالم وين كان والإمام علي شنو حكي؟ حكي عن طرق السماء، وحكي عن الشلال وشلون يطلع منه ماي، وكلامه معروف. فيأتي ناس منصفون من كل مكان ويستشهدون. لما يجي واحد يحرر الهند كلها، و يعني الهند يعني مو فد قرية الدولة أو كذا، قارة شبه قارة الهندية، وبعدين يقول تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر، هذا كلام له وجه، لازم إحنا نقف عند هذه الكلمة. خرج من شخص بقي هندوسيا الآن قتل، يعني ما أسلم، ولكن في الحقيقة جرى الحق على لسانه. هذه وجه من الوجوه. الوجه الآخر أيضا مهم. حينما إحنا ندرس محتوى رسالات الله، رسالات الله فيها الكثير السابقة، فيها الكثير من الغث، وحتى في ما نقل إلينا من روايات النبي وربما حتى روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كان هناك الكثير من الإضافات بالتالي الماء ينبع من قمة الجبل نظيف، ولكن حينما يوصل إلى آخر الوادي يصير عليه وساكة غطاء السيل، أليس كذلك؟ فإحنا جايين بعد 1400 سنة. كثير فيه من التحريف، كثير منها من الأفكار الخاطئة، ولكن سبحان الله جوهر الرسالات يتفق بعضها مع بعض. الدعوة إلى التجرد، الدعوة إلى الارتباط بالله، الدعوة إلى العمل للآخرة، الدعوة إلى الإنسانية، القيم تبقى، الرسالات الإلهية حتى اللي انحرفت، حتى اللي انحرفت فيها دلالة على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هم وجدوا في تلك الرسالات أفكار حول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصلوا إلى الرسالة شافوا هذا المنبع الأصلي هنا، نفس الأفكار ولكن نظيفة. ولذلك ربنا يقول يحكم أهل الإنجيل ما أنزل فيه، وخلي يحكمون نفس الإنجيل، والرغم من أن فيه الكثير. وحتى بالنسبة للروايات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي دخلت فيها السياسة ودخلت فيها التحريف ودخلت فيها التأويل وما أشبه، لكن مع ذلك الراوي لما يسأل عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله لقد يروي الناس أحاديث عن جدك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نأخذ منها أو لا نأخذ؟ الإمام يقول في جوابه إن رسول الله أنال في الناس وأنال وأنال، وكان يفعل إيده الشكل، أنال في الناس أعطاهم وأخذوا. بس إحنا عندنا الأصول، أصول الروايات، أواخي العلم وأصول المعرفة، فإذن نحن ما نلغي شيء. وليش ما نلغي؟ لأن نفس الروايات الآن تروح كتاب العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه في الغدير، اقرأ تشوف أنه يستدل بروايات النبي صلى الله عليه وسلم على ولاية الإمام أمير المؤمنين سلام. روح إلى كتاب آية الله العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي الرحلة المدرسية، تشوف يستدل بما في الإنجيل وبما في التوراة على صحة وسلامة رسالة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصة ليست قصة شخص، إنما مسيرة ومحتوى، وليس فقط مسيرة، محتوى. إذا تجمع كل الأديان وتدرس في عمقها فيها إضافات، فيها تحريفات، ولكن اللباب والجوهر يدل على صدق هذه الرسالة. ربنا يقول أم قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنا ما اجيت بدع من الرسل. هاي البصيرة الثالثة خلي أبينها ونتكلم عن بقية الآيات. شوفوا، إذا واحد تكلم معاه كلام يصعب عليك تصديقه، قال لك أنه سيارة مخترعين تمشي في الساعة 1000 كيلومتر، صاروخ مخترعين يوصل لك إلى المريخ خلال 7 أشهر، كذا إيش كلام يعني من هالأخبار اليومية تطلع وفيها من الغرائب والعجائب، أنت في البداية ما تصدق، لكن إذا أخذ إيدك ووداك قال هذا شوف تصدق، لأن أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه، وقع عملا موجود وتتباوع. يقول أنا أجيب لك فد واحد يقرأ سورة جزء كامل من القرآن في 4 دقائق، ما يصير 4 دقائق، بس يجيب لك فد طفل فعلا يقرأ لك، صار. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر نبي، 124,000 نبي الله بعثه، وبعدكم تشككون فيه؟ شلون تصدقون بغيره وتكفرون به؟ هاي نقطة مهمة. أبو سفيان الله يلعنه ويلعن خطه إلى آخر الزمان، هذا الرجل كان يقول شنو إحنا وبني هاشم كنا كفرة سيرهان، يوم هم يغلبون يوم إحنا نغلبهم. فهذا مرة واحد طلع قال أنا أتصل بأخبار السماء، هذا ما يصير. شوف استبعاد، ليش ما يصير؟ لماذا لا؟ أليس هناك أنبياء آخرون؟ هذه أيضا رسالة. ما أريد أفيض في الكلام لأن الوقت بدأ يزاحمنا. قل ما كنت بدعا من الرسل، مو أول رسول جايكم حتى تشككون في الرسالة. أنتوا أولا شوفوا الرسل الآخرين شنو كانوا، أنا مثلهم. بعدين أنا متجرد عن ذاتي، الرسول يتجرد عن شخصيته، يتجرد عن ذاته، يعمل للأمة، يعمل للرسالة، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أنا ما أدعي أنا إله، أنا أدعي أقول وأعتقد أنا رسول وهو صادق، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وحتى تشوفوني في حياتي أنا ما أتبع هوى نفسي، أتبع كلام ربي. إن شاء الله إذا الله وفقنا هاي النقطة أفسرها وأفيض فيها في اليوم التالي، كيف الأنبياء مهم عندهم الوحي وليس شيء آخر، وكيف أن الوحي كان يتعارض مع العصبيات، مع القبليات، مع العشائريات، مع الإقليميات، مع كل شيء. الوحي كان متجرد عن المحيط بهم وكان يتبعون الوحي، وهذا أدل دليل على أنهم ما كانت رسالتهم من الأرض، إنما هي من رب السماء. وما أنا إلا نذير مبين، كلمة وما أنا إلا نذير مبين فيها نوع من الإشعار بأنه أنا حينما أقولكم من الله معناته أن الله سبحانه وتعالى يعاقبكم إن لم تؤمنوا بي ولم تؤمنوا برسالتي. نذير. قل أرأيتم إن كان من عند الله، وبعدين أنتوا فكروا، تجردوا عن العصبيات وفكروا للحظات، إن كان من عند الله وكفرتم به شن راح يصير بكم؟ الله يقولكم كلام وتكفرون به، معناته أنه هذا فت خطأ جسيم. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. طلع واحد من اليهود ومن بني إسرائيل يؤمن وأنتم تكفرون به، فإذا هو حصل على درجات عالية، وأنتوا اللي أنا من قومكم من عشيرتكم كفرتم. يعني الغريب إجا وآمن وأنتوا القريب ولم تؤمنوا. الكلمة هنا على مثله بحاجة إلى تدبر، ما قال عليك، قال على مثله. ليش؟ هنا بيّن المحتوى وليس الألفاظ وليس التعابير. الصلاة في كل دين، الصوم في كل دين، الحج في نوع بعض الأديان لهم شيء يشبه الحج، يعني المحتوى نفس المحتوى. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، بيّن أن سبب كفركم وتمردكم أنكم ظلمة، تخلصوا من الظلم، أنتم تريدون أن تظلموا الناس، خصوصا القيادات. قيادات كانوا يعرفون بأنهم فور إيمانهم بالرسول سوف يفقدون ميزاتهم، هذا الشيخ عشيرة وهذا قائد حرب وهذا رئيس دولة وهذا كذا، يعني لازم يتجرد عن كل هذه الأشياء بعد الإيمان بالرسول. فمصالحه التي هي مصالح الظالمين منعته عن الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.